زاوية الشرق. لا شك أنها موجة حر عابرة، لكنها تعكس تغييرات مناخية تتكرر كل عام، وتعود أسبابها لأمور عديدة متعلقة بالبيئة والاحتباس الحراري وسوء تطبيق المعاهدات الدولية من قبل بعض البلدان، ما يترك انعكاسات على البشر والاقتصاد. وهنا في فرنسا تمر على البلاد موجة حر غير مسبوقة في مثل هذه الأوقات من السنة، مع بلوغ درجة الحرارة فوق 33، ما دفع بالحكومة لعقد اجتماع أزمة يوم الخميس 28 أيار ولو متأخر. وفي ذات اليوم نشرت الأمم المتحدة تقريرا تبشرنا بأن درجات الحرارة ستظل مرتفعة حتى العام 2030. دكتور حسان التليلي، المختص في التنمية وسياسات البيئة والطاقة، أهلا بك في هذه المقابلة مع راديو أوريون.
مرحبا بمستمعات إذاعة الشرق ومستمعيها، شكرا على الاستضافة.
أهلا وسهلا فيك دكتور. بداية، ما هي العوامل التي أوصلتنا إلى ما نحن نعاني منه اليوم في المناخ الحار في غير وقته؟
الحقيقة أن اللجنة الدولية المعنية بتغير المناخ، اللجنة تتكون من حوالي 2000 إلى 5000 باحث منتشرين في العالم كله.
نعم.
يعني هذه اللجنة التي أطلقت عام 88 من القرن الماضي تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، مهمتها جمع كل الأبحاث العلمية في العالم التي تجرى في العالم، وإعداد ملخصات بشأنها، وتقديم هذه الملخصات إلى أصحاب القرارات السياسية وأصحاب القرارات الاقتصادية لأخذها في الحسبان في المشاريع الإنمائية. وكل تقارير تقريب هذه اللجنة تؤكد أن ما يسمى الظواهر المناخية القصوى أو الظواهر المناخية المتطرفة، ومنها فترات القيظ التي تطول أكثر من اللزوم والتي تطرح بحدة أكثر فأكثر، هذه ظاهرة مناخية تحدث عنها هؤلاء الباحثون من خلال الأبحاث العلمية، وشددوا على ضرورة التهيؤ، لأن الكلمة المفتاح التي يركز عليها هي كلمة التكيف أو التأقلم مع هذه الظواهر المناخية القصوى. وبما أن الحديث عن القيظ، فترة القيظ التي تطال اليوم جانب من دول أوروبا مثل فرنسا مثل إنجلترا مثل إيطاليا، فعلا هذه لم تكن ظاهرة مطروحة من قبل بالحدة التي تطرح بها الآن. وهنا تكمن المفارقة، يعني بقدر ما الأسرة الدولية وبقدر ما العالم يعرف وأن مثل هذه الظواهر القصوى تطرح، بقدر ما الاستعداد لمواجهتها يظل حلقة ضعيفة على المستوى العالمي، باستثناء بعض الدول التي فعلا تبلي اليوم البلاء الحسن لمواجهة المشكلة.
طيب دكتور، يعني برأيك لماذا هذه الدول متأخرة في تطبيق المعاهدات حول البيئة، لاسيما منذ كيوتو في اليابان وحتى الكوب 25؟ من هي هذه الدول ولماذا تضرب عرض الحائط التوصيات التي تخرج من المعاهدات؟
هذه الدول في الحقيقة تنتمي إلى الدول ذات الاقتصادات المتقدمة والدول ذات الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية. لأن أهمية اتفاق باريس الذي وضع أبرم في 2015 ودخل حيز التنفيذ عام 2016، أنه يلزم كل الأسرة الدولية. يعني اتفاق كيوتو مثلا كان يلزم عدد من الدول الصناعية، البلدان الصناعية، وليس كل البلدان الصناعية. جاء اتفاق باريس وقال لابد من إيجاد طريقة تسمح للأسرة الدولية برمتها تنخرط في ما يمكن القيام به لمواجهة التغير المناخي، وبشكل طوعي حتى لا تكون هناك عصا مسلطة على كل دولة. ولكن لوحظ الآن بعد يعني حوالي 10 سنين تقريبا من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، أن أداء الدول لا يزال ضعيفا جدا، بل إنها تنكرت. وأنت سألتني لماذا؟ لأن الهم البيئي لا يزال ثانويا في أدمغة رؤوس أصحاب القرارات السياسية وأصحاب القرارات الاقتصادية وحتى المواطنين في كثير من البلدان. عندما نأخذ البلدان العربية على سبيل المثال نجد أن الهدر الموارد المائية ظاهرة منتشرة في كل بلد، حتى البلدان التي تشكو من الشح المائي يهدر الناس المياه. لماذا؟ لأنهم يعتبرون أن الماء هبة إلهية وأن الماء متوفر، والحال أن المنطقة العربية حسب اللجنة الدولية المعنية بتغير المناخ من المناطق التي ستشكو أكثر فأكثر بسبب هذه الظواهر المناخية القصوى وبسبب فترات الجفاف التي تطول أكثر من اللزوم من شح المياه، وبالتالي لابد من ترشيد استخدام كل قطرة ماء، وهذا لا يحصل لسوء الحظ في البلدان العربية وفي بلدان أخرى، منها على سبيل المثال فرنسا التي أداؤها بالرغم من أنها بلد متقدم ولكن أداؤه بالقياس إلى عدد من الدول الأوروبية الأخرى يظل ضعيف جدا في مواجهة التغير المناخي وتبعاته.
طيب دكتور حسان التليلي، ما هي أبرز التداعيات برأيك على التنمية والاقتصاد لهذه لموجة الحر هذه؟ يعني رأينا في الماضي تقارير لدول أوروبية ومؤسسات نقدية على غرار البنك المركزي الأوروبي متحدثا عن أضرار بمليارات الدولارات واليوروهات، ما هي هذه التداعيات؟
نعم، لنأخذ حتى نظل يعني نتلمس الواقع الذي يطرح اليوم. هذه موجة القيض التي تطرح اليوم في فرنسا وفي إنجلترا وفي إيطاليا من مضاعفاتها على المحاصيل الزراعية. هناك محاصيل تسمى محاصيل الصيف مثل القمح مثل بعض المحاصيل الأخرى. الآن هذه الموجة التي ستستمر تقريبا 10 أيام يفترض أن تنتهي في يوم الثلاثاء المقبل تؤثر سلبا على نمو الحبات القمح، لأن حبات القمح تكون ضامرة جدا، وبالتالي هناك انعكاسات على مردودية وعلى أداء المزارعين وعلى حياة المزارعين وعلى الأمن الغذائي بشكل عام. طبعا فرنسا ليست بلدا يشكو من الأمن الغذائي باعتبارها بلد يصدر الآن الحبوب ومن كبار البلدان التي تصدر الحبوب، ولكن فرنسا تتضرر شأنها في ذلك شأن كل بلدان العالم، ومئات المليارات الدولارات هي كلفة الخسائر، الفيضانات، فترات الجفاف. على سبيل المثال في فرنسا فترة الجفاف التي حصلت 2022 و2021 إلى الآن تسببت في تشقق حوالي 20 مليون منزل من المنازل الموجودة في المناطق الريفية الفرنسية. وكلفة فعلا مواجهة هذه المشكلة تقدر بآلاف وبعض الأحيان بعشرات الآلاف اليوروهات، وليس باستطاعة السكان كثير غالبية السكان
أن ترمم هذا
أن تؤمن هذا. طالما لم تتحرك الدولة الفرنسية وتقدم ضمانات وتقدم قروض ميسرة وبدون فوائد فإن الأمر سيحتد، وبالتالي سيخسرون هذه المنازل، حتى أن سوق العقار بالنسبة لهذه المنازل يجعل يعني أسعارها تنخفض أحيانا إلى 60 أو 70%. إن الذي يرغب في شراء منزل يتجنب اليوم، يطلب أول ما يطلب هو هل ما أثر التغيرات المناخية أو الظواهر المناخية القصوى على المنطقة التي سأشتري أو أعتزم أن أشتري فيها عقارا، وهذه مشكلة. أما بلدان العالم الثالث فحدث ولا حرج أن هي تشكو قبل احتداد الظواهر المناخية القصوى من الأمن، من انعدام الأمن الغذائي، من هذه الظواهر تؤثر سلبا على المواشي، تؤثر سلبا على المزروعات، تؤثر سلبا على الناس، حياة الناس، لأن من الظواهر التي تطرح مثلا المطر الذي ينزل بسرعة في ساعة وتتحول السيول إلى فيضانات في المدن وفي حتى في الأرياف، وتفيض الوديان ويعني يهلك الناس، وهذه مشكلة تطرح يعني لا ليس ثمة منطقة في العالم في منأى عنها، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي أكبر قوة عسكرية وسياسية واقتصادية، هي لا تنجو يعني الظواهر المناخية القصوى تطرح خسائر القطاع الزراعي وقطاعات أخرى كثيرة تعد بعشرات مئات المليارات من الدولارات كل سنة.
نعم، إذن تتفق معي دكتور نحن أمام فوضى مناخية إذا صح التعبير وتصعب إدارتها.
نعم
إذا شئنا أن نختم. نعم
نعم أقول إنها فوضى غير خلاقة، لأنه في بعض الأحيان فوضى تنشئ دينامية تكون وراء شيء جديد شيء واعد. الفوضى المناخية اليوم غير خلاقة، لأن هناك تضارب كبير بين الوقائع والخطاب السياسي والسياسات المتبعة.
دكتور حسان التليلي، المختص في التنمية وسياسات البيئة والطاقة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة مع راديو ريون ومع هذا الشرح والإيضاحات.
شكرا شكرا جزيلا.
كنتم مع زاوية الشرق.